فقد أوقعت الموبقات بقعر نفسي. يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت من الهموم.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد فشل سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على إيران. مجلس القضاء الأعلى بالعراق يستأنف عمله ويؤكد وقوفه بوجه من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. السيد الحوثي ينصح دول العدوان للاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانها ويحذر من عواقب استمراره عليها. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل. حسين أمير عبد اللهيان وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران ومالي في باماكو شدد على أن الدول العالم ستعتمد على ذاتها من أجل التقدم، مطالبا الأنظمة الغربية بالسماح لجميع الشعوب بتحديد مصيرهم وضمان استقلالهم وأمنهم بأنفسهم. واعتبر أمير عبد اللهيان العلاقة مع الدول الأفريقية من أولويات الحكومة الإيرانية الحالية، موضحا أن الصعوبات التي يواجهها الشعب في مالي ناجمة عن جهود البلاد لاعتماد سياسة مستقلة في العلاقات مع جميع الدول. انطلقت في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية المناورات المشتركة للطائرات المسيرة لكافة أقسام القوات المسلحة والصنوف التابعة للجيش الإيراني، وتجري هذه المناورات بمشاركة 150 طائرة بأنواع مختلفة غطت أجواء الأراضي الإيرانية من الخليج الفارسي وبحر عمان وصولا إلى وسط البلاد والأطراف الشمالية والغربية والشرقية، حيث ستستمر ليومين. وكان مساعد قائد الجيش الأدميرال حبيب الله سياري قد ذكر مسبقا أن هذه التدريبات ستشهد إجراء اختبار لمسيرات حديثة أنتجت بمصانع وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية. قرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق استئناف العمل بشكل طبيعي بدءا من اليوم، مؤكدا على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. وقال المجلس في بيان له إنه بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، تقرر استئناف كافة المحاكم في البلاد عملها. وفي وقت سابق من يوم أمس تجمع عدد من أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، ما دفع بالمجلس إلى تعليق عمله في كافة مؤسساته ودوائره. أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق بيانا أكدت فيه عدم انحيازها لأي طرف في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. وأشار البيان إلى إلزام هيئة الحشد جميع قياداتها بالواجبات الميدانية المكلفين بها وعدم التدخل في المعترك السياسي، مشددة على محاسبة المخالفين للتعليمات. وذكر البيان أن قواتهم تتعهد بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها، لافتا إلى ضرورة احترام الدستور وتطبيق كافة بنوده. قصفت طائرات القوة الجوية العراقية أوكارا لعصابة داعش الإرهابية ضمن عملية أمنية نوعية في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب البلاد، وأفاد تخلية الإعلام الأمني بمواصلة الوحدات الأمنية عملياتها الاستباقية ضد فلول الإرهابيين بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي على المواقع المستهدفة. واعتبرت الخلية هذا الهجوم من العمليات المشتركة المهمة التي نفذتها القطاعات الأمنية للقضاء على ما تبقى من هذه الجماعات. يمنيا، أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من أولويات اليمن هو التصدي للعدوان، وعلى تحالف العدوان الاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانه وحصاره، محذرا من عواقب استمراره عليه. وقال الحوثي: في ظل الهدنة القائمة علينا أن لا نتصور أن الحرب قد انتهت وننشغل بأمور أخرى، مشددا على ضرورة البقاء على درجة عالية من الجهوزية والانتباه إلى كل مخططات الأعداء، مضيفا أن كل عائدات النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين، وجزء منها يأكله الخونة. زار وزير الخارجية السورية فيصل المقداد للمرة الثالثة العاصمة الروسية موسكو، وتمتاز العلاقة الثنائية بين روسيا وسوريا بقوتها، فموسكو ملتزمة بحق السوريين في تقرير مستقبلهم دون أي تدخل. ومن مخرجات المؤتمر الصحفي المشترك بين لافروف والمقداد أنه سيتم إقامة نقاش سوري داخلي لأعمال صيغة أستانا مع مراعاة نتائج القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية التي عقدت في طهران في 19 من يوليو الماضي. المزيد في التقرير التالي.
ضمن زيارة ليست الأولى من نوعها منذ توليه منصب وزير الخارجية السورية، الدكتور فيصل المقداد للمرة الثالثة في موسكو، هكذا عنونت بعض المواقع الأخبارية اللقاء السوري الروسي لمناقشة العلاقات الثنائية بين الطرفين. فالعلاقات الثنائية بين الطرفين واضحة وضوح الشمس، وكالمعتاد موسكو ملتزمة بحق السوريين بتقرير مستقبلهم دون أي تدخل. ومن مخرجات المؤتمر الصحفي: سيتم إقامة نقاش سوري داخلي لأعمال صيغة أستانا مع مراعاة نتائج القمة الثلاثية الروسية الإيرانية التركية التي عقدت في طهران في 19 من يوليو الماضي.
ناقشنا في هذا السياق نتائج لقاء القمة للدول الضامنة في أستانا التي جرت في طهران، ونحن أيضا ننوي إجراء اللقاء الدولي حول سوريا في نور سلطان.
بدأ زمن وضع القواعد الجديدة للعبة تدور أحداثها ضمن اتفاقيات دولية، مع البدء بالتسوية وعمل اللجنة الدستورية السورية، وإثر التصريحات التركية الأخيرة وتنشيط التحركات الروسية لدعم مسار التقارب بين دمشق وأنقرة.
لا نريد أن نضع شروطا، لكن الاحتلال يجب أن ينتهي، الاحتلال التركي يجب أن ينتهي لسوريا. الدعم الذي تقدمه تركيا للتنظيمات المسلحة والإرهابية يجب أن ينتهي، ويجب أن لا يكون هنالك أي تدخل من قبل تركيا في الشؤون الداخلية لسوريا. هذه ليست شروط، لكن هي مقدمة لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل بعض سنوات من بدء الحرب الإرهابية المسلحة على سوريا.
يذكر أن المقداد سيتوجه إلى جمهورية أبخازيا للقاء الرئيس الأبخازي ووزير الخارجية. من المتوقع أن الجانبين سيبحثان تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين وزارتي خارجية البلدين.
زيارة المقداد هامة ولافتة لعدة أطراف، بسبب التوقيت الذي وضعت فيه التصريحات الصادرة عن تركيا عن نوايا تقارب سوري تركي، وعن ملف حار وساخن يتم فتحه للتقارب من سوريا.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد فشل سياسة الغرب في فرض الحظر الطائش على إيران. ما مجلس القضاء الأعلى بالعراق يستأنف عمله ويؤكد وقوفه بوجه من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة. السيد الحوثي ينصح دول العدوان للاستفادة من الهدنة لإنهاء عدوانها ويحذر من عواقب استمراره عليها. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأنتم مع لقاء جديد وأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، اليوم أيضا سنتناول موضوعا مفيدا وشيقا أيضا، موضوعنا هو المعالجة اللبية للأسنان. وطبيبنا المختص وضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا المباشرة طبعا في استوديو إذاعة طهران. أما أرقامنا هي مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-9388-784-50. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، إليكم هذه المقدمة وهذه التمهيدات حول موضوعنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا. يحتوي كل سن من أسناننا على منظومته الخاصة من الأعصاب والأوعية الدموية داخل تجويف في قلب السن، أي الحنجرة اللبية، وهو امتداد لقناة أو أكثر في الجذر. وتشكل الخلايا العصبية والأوعية الدموية وباقي الخلايا داخل ذلك التجويف نسيجا يسمى لب السن. ويمكن للب السن أن يلتهب لأسباب عدة مثل النخر السني العميق أو كسر السن أو الرضوض أو غيرها. وبسبب انحسار اللب داخل تجويف صلب، فإن إمكانية شفاء الالتهاب فيه تكون قليلة جدا، ما يؤدي إلى تلف خلاياه وظهور بعض الأعراض المرضية مثل الألم والانتفاخ في المنطقة المحيطة بالسن المصاب أو تغير لونه. فالمعالجة اللبية ضرورية عندما يصبح اللب ملتهبا أو مصابا. فأسباب الالتهاب أو الإصابة متنوعة مثل تسوس أو نخر عميق أو إجراءات سنية متكررة على الأسنان أو حشوات أو تيجان خاطئة أو كسر أو شق في السن. بالإضافة إلى ذلك، فإن رض الأسنان تسبب ضررا للب السن حتى لو لم يكن هنالك شق أو كسر ظاهر بالسن. إذا ترك اللب المصاب دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب الألم أو يؤدي إلى خراج أو فقدان السن في نهاية المطاف. ومن أعراض العصب المصاب هي الألم والحساسية للحرارة أو البرودة لفترات طويلة وتلون الأسنان وتورم وضعف في اللثة المجاورة، وقد لا توجد أعراض في بعض الأحيان.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة حول موضوعنا المعالجة اللبية للأسنان. ويسعدنا كثيرا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام، تحية طيبة إليك ولمستمعين الكرام.
تحياتنا لكم أيضا دكتور. استمعنا إلى شيء من المعلومات حول المعالجة اللبية للأسنان، نريد أن نعرف بشكل أدق وما هي المعالجة اللبية بالتفاصيل لو سمحتم.
طبعا البنية التشريحية للسن له عدة طبقات. الطبقة الخارجية يكون الميناء، الطبقة الوسطى يكون العاج، الطبقة الداخلية للسن يكون لب السن اللي بيحتوي أوعية وبيحتوي على أعصاب. لما يصير نحن عندنا تقدم بالتسوس الأسنان أو لا سمح الله يصير عندنا انكسار، خط الانكسار يوصل لبنية اللبية للسن، نحن نضطر أنه نعمل ما يسمى بالمعالجة اللبية، يعني نستأصل اللب السن ونحط حشوة للجذر السن ونعمل معالجة اللبية. ممكن يصير عنا تعفن عفونة بذروة الجذور الأسنان، فنحن نضطر اللب السن اللي يصير عنده تموت نشيلها نستأصلها ونعمل حشوة جذور ونعمل معالجة اللبنية.
طيب دكتور، إذا تسمحون الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام لنكمل الموضوع إن شاء الله. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. قال طبيب الأسنان الدكتور عازم القدومي أن المعالجة اللبية هي من العلاجات الرئيسة في طب وجراحة الأسنان لما تحمله من أهمية كبرى لصحة الإنسان، خاصة وأن مشاكل تسوس الأسنان هي من أكبر المشاكل الصحية التي يعاني منها الفرد. وأشار إلى أن بعض مشاكل عصب الأسنان لدى الإنسان يمكن أن تنتقل إلى الجسم بحيث تؤثر على صحة المريض، وخاصة في القلب والشرايين، لافتا إلى أن ذلك يحدث بعد انتشار البكتيريا في المنطقة المصابة التي تؤدي إلى حدوث التهابات في عظم الفك وفي الدم، لتصل في بعض الحالات إلى الوفاة أو خسارة في العظم الفكي. وبين أن الأطباء دائما يدعون إلى التركيز على طرق الوقاية من التسوس والحفاظ على الأسنان لتفادي حدوث النخر والتهابات العصب، كما يوصون بأهمية زيارة اختصاصي علاج عصب الأسنان في الحالات المتقدمة قبل اللجوء إلى القلعة. وأكد أنه يجب تنظيم عدة ورشات عمل، منها التدريب على استخدام المجاهر الإلكترونية في علاج العصب، وورشة عمل على قراءة الصور الحديثة ثلاثية الأبعاد للمساعدة في التشخيص والعلاج الصحيح لمشاكل عصب الأسنان. وأشار إلى ظهور مشاكل في الأعصاب بالأسنان الدائمة للأطفال لعدم العناية سابقا في أسنانهم اللبنية، ما قد يؤدي لعلاجات متقدمة للحفاظ على حيوية العصب لغاية نمو الجذور. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات التي تفيدنا دائما. ونعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أحمد الموسوي. إن شاء الله هذه المرة نسمعكم بشكل أوضح دكتور. دكتور، لماذا نحتاج أساسا إلى إجراء المعالجة اللبية، وكيف يمكن للمعالجة اللبية إنقاذ السن؟
طبعا نحن أول شيء بدنا شوي نصحح المصطلح الصح بالعصب. يفضل أنه نقول معالجة اللبية. ليش؟ لأنه مثل ما قلت نحن عندنا مجموعة الأوعية والأعصاب،
نعم،
الجذرية اللي موجود باللب بالسن، طبقات تشريحية للسن يكون الميناء العاج واللب. اللب بالسن يحتوي عصب والأوعية، ونحن منقول معالجة اللبية أصح من الصلاح أو مصطلح صاحب العصب. نعمل معالجة اللبية لإنقاذ ما تبقى من السن. نحن دائما نقول انه طب الاسنان عم يتوجه للهدف انه نحافظ على الاسنان، يعني يصير عندنا وقايه. اذا اضطررنا انه نحن نعمل معالجه قد ما فينا نقدر نحافظ على ما تبقى من سن المتسوس او المنخور او المكسور، في حين انه وصل التسوس او نخر السني لطبقات الداخليه للسن، يعني وصل لمركز السن أو للألياف اللبية أو جزء اللب السني، نحن نسحب الأنسجة اللبية من جذر السن ونحشي حشوة الجذور ونشيل العفونة اللي موجود تحت جذر السن أو الآفات الجذرية اللي بيسبب، حتى ممكن يسبب مثل ما تفضل بالتقرير، التآكل بالعظم الفكي.
نعم.
ممكن يتسبب حتى بالعفونة أو تمود بالأنسجة حول السن، ويصير عنا انعكاسات وأضرار جانبية غير العفونة المتسبب بالجذور الأسنان.
نعم.
الهدف الأساسي نشيل السبب من عفونة اللي صاير. لما شلنا السبب نعمل العلاج نحافظ على السن ونكمل بالعلاجات اللي بيجي بالمراحل اللي بعد.
نعم. طيب لدينا مشاركة من الأخت أم زهراء من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج المتميز. شكرا لضيفكم الكريم. وسؤالي إليه: قبل فترة كنت أعاني من ألم حاد في إحدى أسناني، ذهبت إلى الطبيب المختص فأعطاني الأنتيبيوتيك وبعد تناولها شعرت بالراحة، تركت الموضوع لفترة ولكن صادفني أن أثناء تناولي الفطور انكسر السن وكان داخله لونا عجيبا يميل إلى الصفار والبرتقالي، لماذا حدث لي ذلك؟
حسب الحالة حسب التوضيح صار عنا نحن تموت باللوب وصار عنا عفونة وصار عنا قيح داخل جذور السن.
نعم.
فهي النوع العفونة أو ما تبقى من الأنسجة الميتة داخل اللوب السن يكون احيانا بهذا الشكل او هذا اللون، من اصفر اللون البني او حتى ممكن يمين من الصفار او الاخضر. فهذا نوع القيح او نوع العفونة اللي موجود يكون بقايا خلايا الدفاعية للجسم اللي صاير عم ياكل العفونة اللي موجود هناك، فبيتجمع الجسم بيعمل كيس دروي آفة دروية حتى يصير عنا عدم انتشار للعفونة داخل الجسم. فهذا النوع من أنواع دفاع الجسم أو دفاع أجهزة جهاز المناعي للجسم على العفونة اللي موجود حول جذور الأسنان. إذا صار عنا نحن معالجات دورية، إذا صار عنا فحص دوري بيننا وبين طبيب أسنان، أول شيء ما راح يصير عنا اضطرار أنه نعمل معالجة لوبية، لأنه بيكشف الطبيب المختص على التسوس بيشيل النخر السني قبل ما يوصل للجذور او قبل ما يصير عنا آفة جذرية. هلا خلينا نشوف انه صار عنا، نروح لعن المتخصص المعالج اللبية او طبيب الاسنان المعالج بيشيل عنا السبب الاساسي للعفونة. فلما نشيل السبب ما عاد يصير عنا عفونة. التجويد او تناول الانتيبيوتيكس هاي مشان نخفف الاعراض مو علاج. انا دايما بقول انه تناول الأدوية بدون سبب بدون نتيجة ما بيفيد.
نعم.
فنحن حتى نساعد الجسم يصير أقوى إنه يشيل العفونة اللي موجودة نعطي شوي أنتيبيوتيكس. بس الأساس إنه نروح على العلاج أو إزالة سبب العفونة اللي موجود باللب السني أو جذور الأسنان.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
سلامي لأسرة البرنامج أنتم وطبيب الأسرة، ولدي سؤال للدكتور المحترم. سؤالي هو: بعد إجراء العلاجات اللبية من قبل الطبيب، هل سيحتاج السن إلى أي عناية خاصة أو علاج إضافي؟ ما أود أن أسأل من ضيفكم ما هي البدائل للمعالجة اللبية، وشكرا. وسن حسن من العراق.
شكرا للأخت وسن حسن من العراق، ونستمع إلى إيضاحاتكم دكتور.
طبعا نحن السن في حالة طبيعية عضو حي، عندي إحساس بيتحسس للسخونة بيتحسس للبرودة بيحس الضغط الزائد عضو حي. لما نشيل اللب السني يصير عنا صار باللب السني صار عنا عضو ميت بس متبقى بمحله. فالعناية للأسنان السن أو الأسنان اللي صاير عنده معالجة لبية مفروض يكون أدق. ليش؟ لأن أول شيء ما عندنا إحساس بالبرودة ولا عندنا إحساس بالسخونة ولا عندنا إحساس حتى للضغط الزائد عند الإطباق أو عند العض أو عند التناول الأكل والطعام. فإذا مفروض ننتبه لنوعية الطعام وكيف عم نمضغ الطعام بعد ما صار عندنا أسنان أو سن صاير عليه معالجة لبية، لأنه ما عاد في إحساس لهذا العضو وهذا العضو صار أصبح عضو ميت.
نعم.
العلاج المكمل حسب تحضير السن قديش رايح من أنسجة السنية، حسب الميزان أو حسب مقدار التسوس أو نخر السن اللي كان موجود قديش شلنا من أنسجة سنية، قديش راح من إجمالي للمساحة أو حجم السن، نقرر أنه نعمل حشوة، نعمل تيجان وجسور، نزيد دعامة، ما نحط دعامة، فهي بيقرروا طبيب الأسنان. نحن علينا مثل ما كنا ننصح دائما نفرشي أسناننا بشكل دقيق وصحيح، نختار الفرشاية الصحيح، إذا اضطررنا نستعمل بشكل صحيح الخيط الأسنان حتى نحافظ على هذا السن اللي ما عاد عنده إحساس أو تحسس بالبرودة والسخونة. فنحن مفروض ننتبه على السن اللي صار عنده معالجة لبية أكثر من أسنان العادية.
طيب دكتور، لدينا سؤال من الأخ علي من الكويت، يقول: مع تحياتي وسلامي لكادر البرنامج وخاصة لضيفكم الكريم، سؤالي إليه: هل الأعراض دائما تكون مصاحبة للعصب المصاب؟
لا، مو دائما يكون شرط، ممكن أحيانا يصير عندنا تحسس، يعني مجرد نحن إذا شعرنا بالألم أو شعرنا بالوجع بالأسنان، نوعية الألم بالفحص عند طبيب أسنان بقرر أنه نحن مفروض نعمل معالجة لبية أم لا.
نعم نعم تفضل دكتور.
والأهم شيء أنه ننتبه إذا صار عندنا وجع، يعني ما ننسى للوجع نقول خلاص راح يطيب، راح أخذ مهدئ، راح أخذ مسكن. لا، إذا صار عندنا أنه بيتكرر هذا الألم ولو جزئي، نروح لعند طبيب أسنان ونشوف التشخيص الطبيب شو راح يكون.
طيب، الأخ أبو أحمد من إيران يقول: السلام عليكم، شكرا لهذه الحلقة المتميزة جدا، موضوعكم مفيد جدا. سؤالي إلى ضيفكم: هل مشاكل عصب الأسنان يمكن أن تنتقل إلى الجسم وخاصة القلب والشرايين؟
طبعا، قصة الألم بكل مطرح بالجسم، يعني هذا مثل ما بيقول ألام، انذار من جسم للإنسان حتى يشوف أنه في مشكلة. فالألم جزء من تشخيص، نوعية الألم جزء من تشخيص للعلاج.
نعم.
إذا زاد العفونة وانتشر العفونة من حول الجذر السن، ممكن يروح هذا العفونة بالدم وينتقل بالجسم ويصير عنا التهابات ويصير عنا أمراض دموية وحتى في أماكن أخرى بالجسم. فننتبه، عفونة الموجود في الأسنان مو شغلة بسيطة إنه نقول والله نأخذ أسبوع أنتيبيوتيك وبيروح وبيطيب. لا، مفروض نأخذها بشكل جدي، مفروض نعالجه ونزيل السبب ونمشي بالعلاج لآخر مرحلة من مراحل العلاجية.
نعم، هذه توصية في غاية الأهمية دكتور. من توصيتكم ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، تعرف العلاجات اللبية بكونها تخصصا من تخصصات طب الأسنان التي تتعامل تحديدا مع الجزء الداخلي من السن، بما في ذلك الجذر واللب والعصاب. ويخضع ملايين الأشخاص كل عام للعلاج اللبي من أجل تخفيف ألم الأسنان وعلاج التهابات الفم التي يمكن أن تنشأ عن تسوس الأسنان العميق أو تشقق الأسنان.
نحييكم من جديد، ولدينا باقة من مشاركاتكم العزيزة على قلوبنا. الأخت أم عباس من سلطنة عمان تشاركنا وتقول: مع تحياتي لإذاعة طهران العربية، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل هناك ألم أثناء أو بعد إجراء علاج العصب؟ وشكرا لكم.
طبعا، نحن لما نبدأ بالعلاج اللبي رح نعمل تخدير موضعي أو رح نعمل سيديشن للمريض، فما رح يحس المريض للألم لا قبل ما نبلش ولا حين العلاج ولا بعد العلاج. بس أحيانا ممكن يصير تحسس أو حساسية للأنسجة حول السن على علاج اللي صار، ممكن يطول فترة الزمنية العلاجية بجلسة المعالجة اللبية. فممكن يصير عنا أقنية
فرعية لجذور السن، بيتطلب للمختص انه يشتغل اكثر على هذا الجذور حتى يعالج كل الجذور الاصلية والابنية الفرعية لجذر السن، فهذا بينتج انه يصير عندنا حساسية بعد ما يروح التخدير. احيانا المريض عنده تخدير مخدر مطرح ما معالج السن، فبدون ما يحس يصير يضغط على السن بشكل غير اعتيادي، مو ما عم يحس لانه صاير عنده تخدير. لما يروح تأثير التخدير راح يحس بالوجع، وهذا كتير بيصير معانا، بيحس بالوجع يوم يومين لانه بفترة التخدير كان عم يضغط على السن بعد العلاج اللوبية.
نعم.
فهي اعراض جانبية نحن نحافظ عليه او نقلل من هذه الاعراض، انه نستخدم مهدئات، نستخدم مسكنات موضعية او حبوب انتيبيوتيكس اذا كان عنا عفونة تحت الجذر حتى نخفف من اعراض العفونة. فألم الجذري اسبابه كتير قليل اذا تابعنا المحافظة او تابعنا الدايركشنز بعد العلاج من قبل الطبيب اسنان، رح يصير عنا اعراض كتير قليلة او ممكن حتى ما يصير عنا ألم بعد معالج اللبي.
نعم. الأخت مريم من البحرين تقول: السلام عليكم، شكرا لكم دائما إذاعتي المفضلة إذاعة طهران العربية. شكرا لك أختي مريم. بكم مرة تنصحون بتفريش الأسنان في اليوم؟ وشكرا لضيفكم الكريم.
نحن عادة بنقول بعد تناول الطعام. هلا ممكن واحد عنده وجبة واحدة، ممكن واحد عنده خمس مرات أو خمس وجبات باليوم. نحن دائما نقول بعد تناول الطعام مفروض نفرش الأسنان.
نعم. الأخت أم هاني من العراق تقول: مع تحياتي لكادر البرنامج وتحياتي للدكتور الموسوي، هل يمكن بعد التفريش ليلا أن نتناول الألبان ولا نفرش بعده، وهل هذا الأمر يقوي جذور الأسنان؟
لا ما دخل، بالعكس اللي بتناول الألبان مفروض بعد دقيقتين ثلاث دقائق أكيد يفرش الأسنان، لأنه الحليب والألبان لما بيبقى بالحفرة الفموية راح يصير عنا وسط حمضي كتير قوي، ويصير عنا تآكل، ويصير عنا بيئة منيحة للبكتيريا، وهذا الشيء مو منيح أبدا. الألوان الألبان والتناول الحليب بالليل أكيد بيتطلب تفريش أسنان أو استعمال المضامن. هلا ما عنده وقت، ما بيقدر نحسان،
نعم،
ما له مراء مثل ما بيقولوا انه يفرش الاسنان بالليل. المضمضه كتير مفيد، نستعمل غسولات الفمويه المضامن، نخليه 3 دقائق اقل شيء، وبعدين نغسل حتى يصير عندنا وسط حمضي جيد ويصير عندنا اسنان نظيفه.
نعم. الاخ يوسف من اليمن يقول: تحياتي لكم جميعا وتحياتي للدكتور أحمد الموسوي. سؤالي إليه: هل العلاجات المتقدمة لأسنان الأطفال تحافظ على حيوية العصب حتى لو كانت حالة عدم العناية بالأسنان اللبنية مسبقا؟
لا، نحن عنا تقدم، أو نحن عنا مثل ما بيقولون معالجة للأطفال. إذا كان الطفل من قبل الوالدين بيكمل الوقاية، إذا ما كان عندنا وقاية، إذا ما كان عندنا متابعة من عند الوالدين أو من عند الطفل، شو ما عملنا مثل ما بيقولوا لو لبست لك أسنانك ذهب ما راح يفيد. فأهم شيء الوقاية.
نعم.
الوقاية ثم العلاج ثم المتابعة للعلاج.
نعم، ودائما يقال الوقاية خير من العلاج.
طبعاً طبعاً.
طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها أيضا، وبالتأكيد الإجابة عندكم.
مرحبا، تحياتي لمستمعين إذاعة طهران العربية. فيما يخص بالمرأة الحامل، هل يمكن إجراء عملية على جذور أسنانها في فترة الحمل، أم من الأفضل أن تؤجل هذه العلاجات لما بعد الولادة؟ أنا شيماء من محافظة إلى.
نعم، مشكورة الأخت شيماء، تفضل دكتور.
للأسف الحالة العلاج اللبية أو معالج اللبية بيصير وقت اللي بيضطر المريض أو مريضة تجي لعند الطبيب، يعني صار عنده آلام شديدة حادة ما تقدر تتحمل، وتحمل الأم أو تحمل المرأة الحامل في فترة الحمل بيكون مستوى تحمل الألم كتير متدني وقليل صاير. فنحن بنضطر نعمل المعالجة اللبية، بس رح نعمل المعالجة اللبية بشقين. أول شيء نشوف المرأة الحامل أو الأم بأي زمن من فترة الحمل، الثلاثية الأولى أو الوسطى أو آخر شيء. أول 3 شهور بينصحوا أنه دائما نعمل المعالجات الاضطرارية الأورجانس، مثل ما يكون المعالج اللبي، يعني مجرد استئصال اللب بكفي، مجرد أنه نشيل النخر السني ونحضر ونهيئ ونستأصل اللب لهذا المرحلة بكفي. طبعا التخدير بيفرق من حالة عادية، رح نستعمل التخدير أو مخدر خاص بدون إبينفرين، وأحيانا حتى ممكن يكون حالة العفون السن بشكل أنه ما عاد نحتاج أصلا نخدر، لأنه ما عاد في شيء أنسجة حية بالسن أو حول السن حتى نستعمل المخدر. حالات كتير قليلة، بشكل عام نستعمل مخدر خاص، نستأصل اللوب، نعمل حشوة مؤقتة، بنقول للمريضة أنه ترجع في فترة الحمل الثلاثية الوسطى أو بالشهر السادس أو السابع.
نعم.
وبعدين إذا شفنا أنه بيتطلب أو بنقدر نكمل العلاج للب السن والسن بشكل عام.
نعم.
لكن في حالات اضطرار فينا نعمل محدود، كتير محدود.
طيب الأخ أبو حسن من الكويت يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم دائما. سؤالي إلى ضيفكم: هل صحيح أن بعض الأغذية تقلل من التهابات اللثة وألم الأسنان، مثلا الثوم؟ هل صحيح ذلك؟
هلا علميا، شوي نلطف الجو، علميا الثوم له فوائد كتير.
نعم.
بس للشخص مو للطبيب الأسنان. فكتير أحيانا بنشوف المريض أو مريضة بيأكل الثوم قبل جلسة العلاج وبيجي لعند الدكتور.
نعم.
وللأسف مفروض نحن اللي نتحمله. للثوم له فوائد كتير. بس أكتر شيء الفواكه، الفاكهة بفيد اللثة، معظم الأنواع الفاكهة مثل تفاح مثل جذر. بيقولوا أنه في، أنا مقالة قريته على فوائد الرمان، أنه بفيد الأنسجة الرقوة واللثة. لكن أحسن شيء الفرشاية، تفريش الأسنان واستعمال المضام
هي الطريقة المفضلة دائما،
المفضلة والدائمة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تمكنت شركة تكنولوجية إيرانية من إنتاج عينة من جهاز إخلاء جذور الأسنان باستخدام مرافق أخذ العينات في صندوق سامين للأبحاث الصحية والتكنولوجيا وتوفير جزء من التكاليف. قال حميد بهزاد الرئيس التنفيذي للشركة عن جهاز القصبة الهوائية، أي المحرك الداخلي الذي تنتجه هذه الشركة: هذا الجهاز هو أداة جديدة ومتطورة في إصلاح قناة الجذر، ويستخدم لإعداد قناة الجذر. وأضاف: في السابق كان من أجل تجهيز قناة الجذر استخدام ملفات يدوية أو أجهزة غير أوتوماتيكية، يسبب عدم وجود رقابة الأسنان على حركات الجهاز في احتمال كسر الملف داخل السن، ولكن بمساعدة هذا الجهاز يمكن إفراغ جذر السن دون أي عيوب. وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: يستخدم هذا الجهاز من قبل جميع أطباء الأسنان تقريبا، وحوالي نصف أطباء الأسنان العامين. كما قال حميد رضا فرهادي الرئيس التنفيذي لصندوق شركة البحوث الصحية والتكنولوجيا عن هذا المنتج: إن منتج هذه الشركة في مجال طب الأسنان ليس له منافس محلي، لكن حوالي 24 شركة أجنبية من 9 دول عرضت منتجاتها في هذا القطاع للسوق الإيرانية. وتابع فرهادي تنظيف قناة الجذر بأعلى جودة وأقصر وقت يقلل بشكل كبير من احتمالية الألم بعد العلاج، وكذلك السرعة في العلاج والبساطة وسهولة الاستخدام من أهم فوائد هذا الجهاز.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إليكم مع أسئلتكم مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور، لدينا سؤال من الأخت ريحانة من لبنان، تقول: مع تحياتي لجميع كادر هذا البرنامج ولجميع كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع أعجبني كثيرا بصراحة. وسؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل التهابات اللثة يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان دائما؟ وبشكل عام، هل التهابات اللثة يمكن أن تكون عاملا ضارا للأسنان؟
طبعا التهابات أنسجة الرخوة أو أنسجة حول السن أو اللثة، حول السن أو اللثة، دائما إذا ما تم علاج رح يصير بدل الالتهاب يصير عنا تموت بالأنسجة، أو بتسبب تجمع البكتيريا وفلاك، أو بتسبب العفونة، وهذا الشيء طبعا رح يأثر على حيوية السن أو على بقاء السن. فهي الأنسجة مثل ما بيقولوا اسمه أنسجة داعمة للسن، فسلامة الأنسجة الداعمة للسن يصير عندنا سلامة للسن وعدم حركة السن بشكل زائد أو عدم خسارة السن. فطبعا التهاب الأنسجة الداعمة ولثة ممكن يسبب فقدان السن إذا ما تعالج.
نعم. الأخت أم مهدي من العراق تقول: السلام عليكم، بودي أن أسأل ضيفكم الكريم: هل الفرشاة اللينة جدا السوفت هي أفضل فرشاة للأسنان؟
لا، مو شرط، نحن عنا أنواع للفرشاة الأسنان، فهذا الشيء استعمال أو اختيار نوعية الفرشاة الأسنان بشخص الطبيب المعالج. بشكل عام إذا بدنا نقول الفرشاة السوفت نحن نستعمله إذا صار عندنا جراحة لثوية، فنحن بدنا نفرش أسنان وما بدنا نضغط على الأنسجة اللي صار عندنا جراحة، شو ما كان نوع الجراحة اللثوية أو أنسجة الأخوة، بنصح للمريض أنه يستعمل الفرشاة السوفت لفترة زمنية معينة لشخص الطبيب. ممكن عندنا مثلا أجهزة تقويمية بشخص الطبيب أنه نستعمل فرشاة السوفت. بالعكس، مريض صاير عنده علاج تجميلي، عامل كومبوزيت فينيرز أو عامل وجوه خزفية، ممكن يشخص الطبيب أنه يستعمل الفرشاة الهارد أو الآسي حتى يقدر ينظف أو يحافظ على التعويض أو الحشوات الضوئية اللي عملت الطبيب. فهذا الشيء بيرجع لتشخيص الطبيب المختص، نحن مو من عنا مفروض نختار نوعية الفرشاة. إذا ما لقينا الجنرالتي أو أحسن شيء الميديوم.
نعم. طيب، الأخ عباس من إيران يقول: مع تحياتي إلى ضيفكم وسؤالي إلى ضيفكم الكريم، هل سيحتاج السن إلى أي عناية خاصة أو إضافية بعد العلاج؟
علاج اللبي؟
نعم.
إذا المقصود من علاج اللبي طبعا بعد ما ينهي الدكتور أو الطبيب المختص العلاج اللبي راح يعطي الخطة العلاجية بعد العلاج اللبي اللي راح يكون حشوة لون السن، راح يكون تلبيس أو إلى ما ذلك.
نعم.
فنحن مفروض بعد ما خلصنا العلاج اللبي نروح نشوف شو إكمالة العلاج أو شو بيكون مكمل أو خطة العلاج لهذه المعالجة، لأنه بشكل عام نحن عم نواجه سن خسران جزء كبير من أنسجة السنية أو يكون شوي أضعف من سن اللي عنده حالة سليمة أو يكون في صحة جيدة. فتك تكميل وكمال العلاج كتير مهم.
طبعا يضيف للتو يكتب لنا الأخ عباس يقول بعد التلبيس كان لدي ألم، لماذا حدث لي ذلك ولم أتوقع الألم بعد العلاج؟
لأنه لما نعمل التلبيس أو نعمل التعويض، التعويض شكله مو مثل شكل السابق، حتى ليكون ظاهريا أنت تشوفيه أنه كأنه السن جديد صاير مثل ما سن سليم، لكن الحديبات أو الكاسبات أو تشريح الشكلي للتعويض دائما ما راح يكون 100% مثل السن الطبيعي. فإذا يكون شوي عندنا تماس مبكر بين الجزء أجزاء التعويض وبين السن في فك المقابل راح يصير عندنا ضغط زائد، ونحن قلنا السن المعالج لبيا ما عنده إحساس، فبعد فترة الأنسجة حول السنية بيتأثر لهذا الضغط الزائد فيصير عندنا تنبه أو ألارز الألم إنه في شيء غلط صار. يشوف الطبيب إذا في مطرح من مطارح التعويض مو شوي عنده علو أو شوي عنده مطرح مو مناسب، فمفروض يعمل تعديل على التعويض، بيعمل تعديل على التعويض اللي مشتغل عليه فبيروح الألم.
نعم. طيب دكتور نتوقف عند نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، معظم الأسنان يمكن معالجتها، ولكن في بعض الأحيان لا يمكن حفظ السن لأن قنوات الجذور في ذلك السن لا يمكن الوصول إليها، ومع ذلك فإن التقدم في المعالجة اللبية يجعل حفظ الأسنان ممكنا، وعندما يكون العلاج اللبي للسن غير مجد قد تكون الجراحة اللبية قادرة على إنقاذ السن.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل في الوقت المتبقي من وقت البرنامج، ننتهز الفرصة ونتطرق إلى باقي أسئلتنا وباقي أسئلتكم من ضيفنا الكريم. دكتور أحمد، لدينا مشاركة، الأخ المشارك معنا أو الأخت المشاركة معنا لم يكتبوا اسمهم ولكن أقرأ المشاركة. يقول أنا من متابعي إذاعتكم الأكثر من رائعة من السعودية من القطيف، أشارككم تحياتي لكم، وموضوعكم جميل جدا ويفيدنا، جزاكم الله خير الجزاء. لو سمحتم السؤال من ضيفكم الكريم، هل يجب إجراء معالجة لبية لكل ألم في الأسنان، وهل يمكن علاج جميع الأسنان لبيا، وشكرا لكم.
لا، مو مفروض نعمل كل أسنان معالجة لبية، حسب التشخيص ممكن يكون النخر واصل قريب للجزء اللبي للسن، فنحن رح نعمل رح نحضر السن، رح نشيل التسوس، نهيئ قاع الحفرة أو قاع التحضير للحشوة السنية، نعمل تغطية للب السن وبعدين نحشي السن، وكثير أحيانا بينجح هالشغلة وبدون ما نعمل معالجة لبية نقدر نحشي السن. فإذا مو كل وجع للسن طلب معالجة لبية. احنا نروح عند الطبيب يشخص الطبيب نوعية العلاج ونعمل الترميم أو الحشو المطلوب.
نعم. طيب الأخ أبو صالح من العراق يسأل، يقول تحياتي لكم، تحياتي لضيفكم الدكتور أحمد، ما هي البدائل للمعالجة اللبية؟
ما في عنا شيء اسمه بدائل. إذا صار عنا عفونة في لب السن وصار عنا نحن آفة ضرورية، إجباري بدنا نعمل معالجة لبية، بس إنه التشخيص يكون انه نعمل معالجة او ما نعمل معالجة هذا عند الطبيب. نحن مثل ما ولد احيانا نروح موجوعين عم نحس بالوجع، بنروح لعند الطبيب، الطبيب يشوف انه نقدر نشيل التسوس، نقدر نشيل النخر ونعالج اللوب، نعمل تغطية مباشرة وغير مباشرة على اللوب ونحشي السن وبيروح الوجع. بس إذا صار عنا عفونة واصل العفونة صار عنا تموت للأنسجة اللبية فإجباري إجباري بدنا نعمل معالجة لبية. هلا أنا قريت مقالة من دكتور عسكري إنه عاملين مادة جديدة إنه بيقدر بيحافظ على حيوية اللب حتى للب السني المكشوف. شو يعني اللب السني المكشوف؟ يعني واصل نخر للب السني أو نحن عملنا تحضير للحفرة السنية حتى نحشي الصيف وصلنا للأنسجة اللبية أو وصلنا للب السني بس اللب السني أو أنسجة اللبية حية له فعالية لسه ما صار عنا تعفن ما صار عنا تموت. فهي المادة الجديدة اللي اخترعها الدكتور عسكري نقدر نحن نحطه كتغذية مباشرة على لب السن بيحرض لب السن حتى يعمل إنتاج للعاج الترميمي أو يحافظ على اللب السن.
طيب دكتور نستمع إلى مشاركة مسجلة ونعود إليكم.
السلام عليكم، صباح الخير، تحياتي لأسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة. سؤالي هو ابن عمي أجرى علاجا لبيا لسنه مؤخرا وعاد مرة أخرى للطبيب الذي أبلغه بضرورة مراجعات أخرى. ما الأسباب التي تجعل الأسنان المعالجة لبيا بحاجة إلى مزيد من المعالجة؟ وشكرا لكم، كانت معكم مينا من مدينة خرمشهر.
شكرا للأخت مينا من خرمشهر.
جذور السن أو أقنية للسن مو دائما بيكون جذور كامل وجذر واحد أو أقنية واحدة، أحيانا يصير عندنا أقنية فرعية ما قدر الطبيب إنه يشوفه أو ما قدر الطبيب يكشف عن أي أقنية الفرعية. إذا صار عندنا أقنية فرعية غير معالج احتمال رجوع العفونة أو احتمال إنه يصير عندنا آفة دروية من جديد.
نعم.
فهذا الشيء من عند الطبيب لعند الأخصائي بيرجع إنه يشوفوا يا ترى صار عنا هاي حالة ولا لا، فبيتطلب تصوير ثلاثي أبعاد، بيتطلب أجهزة تشخيصية أدق حتى نشوف إنه صاير هيك شيء ولا لا. هاي أول حالة. ثاني حالة كتير أحيانا بنشوف نحن نعمل معالجة لبية، المريض يروح من عندي وبيقول خلاص أنا عملت حشوة جذر أو مثل ما بيقول عملت المعالجة اللبية، ما عاد له داعي إنه أحافظ على نظافة السن أو أحافظ على صحة الحفرة الفموية، فبيترك الشغلة هاي. أنا عملت معالجة جذر، عملت تلبيس وهي هي. فهذا كتير غلط. إذا ما حافظنا على صحة أو ما حافظنا على تفريش وتنظيف الأسنان حتى لو عملنا تلبيس حتى لو عملنا تعويض راح يرجع عنا أعراض جانبية مثل رجوع الآفة الدروية، مثل انكسار السن، مثل فقد التلبيس أو حتى كسر في الأسنان.
نعم.
بدنا ننتبه لهي الأشياء بعد حتى ما عملنا العلاج.
شكرا لكم وسنأخذ هذه النصيحة بعين الاعتبار. شكرا لإيضاحاتكم دكتور أحمد الموسوي، كنتم معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع المعالجة اللبية للأسنان. شكرا لكم مرة أخرى دكتور.
تحياتي لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله.
شكرا لك.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة، وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. دمتم في أمان الله.